بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بأن جعلنا من وفده في هذا العام، ويسر لنا الوصول إلى المسجد الحرام وإلى هذه المشاعر المقدسة امتحانا وابتلاء لنا. ويا رب من شهد الموقف هذا العام لن يشهده أبدا، ففرصتنا في الإقبال على الله وأن نريه من أنفسنا خيرا. فهذا الحج هو بمثابة فترة يتزود فيها الإنسان ويتدرب على أداء أعماله الصالحة، فنحن جميعا موظفون عند الله، وقد امتن علينا بهذه الفرصة لتحسين أدائنا وزيادة خبرتنا في عبادته وفي ذكره وشكره وحسن عبادته. فلا بد أن ننتهز الفرصة وأن نفيد من حجتنا. فالناس في الحج أربعة أقسام: القسم الأول الذين يحجون رياء وسمعة، يريدون بذلك الذكر والشكر في الناس، وهؤلاء حجهم حسرة عليهم وندامة يوم القيامة، ما لهم منه فائدة غير ما وجدوا من التعب والنصب وغير ما بذلوا من المال، وقد زاد سيئاتهم وآثامهم وأبعدهم عن الله. والقسم الثاني الذين حظهم من حجهم التقليد، فهم يفعلونه تقليدا لما رأوا الناس يفعلون، فيخرجون من غير أن يدركوا معاني الحج، ومن دون أن يستوعبوا أحكامه، ومن دون أن يهتموا بتطوير أنفسهم وتغيير ما بهم، وهؤلاء حظهم من الحج محدود. والقسم الثالث الذين يجعلون الحج رحلة سياحية لاكتشاف عجائب ورؤية أمور لم يروها من قبل، وهؤلاء كذلك قد يرون الآثار وقد يرون المشاعر والأمور التي فيها بركات ومنافع، ولكن حظهم من الحج محدود. القسم الرابع الذين عرفوا أن دينهم وهو إسلامهم هو أعظم ما لديهم، وأنه مبني على خمسة أركان، وأنه ما لم تتم أركانه لا يمكن أن يسكن فيه، فالبيت المبني إذا كان أحد أركانه مكسورا أو ناقصا لا يستطيع أحد أن يسكن فيه ولا أن يجعل فيه مقرراته ومقدراته، فلذلك احتاجوا لتكميل أركان إسلامهم، وعرفوا أن الله قد دعاهم ليكرمهم فهم ضيوفه، وأتوا في أقدس رحلة دخلوها بحياتهم، وهي رحلة إلى الدار الآخرة، يريدون بها تكفير سيئاتهم، ويريدون أن يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وقد تخلصوا لله من كل شيء حتى من ملابسهم الخاصة، خلعوا ما في أنفسهم من المكانة وما لهم من المكانة الاجتماعية، وتخلصوا من أعمالهم وذويهم وأهليهم، وأخلصوا أنفسهم لله فلبوا نداءه وأجابوا دعوته، فكانوا من ضيوف الرحمن الذين دعاهم ليكرمهم بالمغفرة وليرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم طاهرين من ذنوبهم، وليقدسوا أنفسهم بإزالة ما فيها من الأدران والأوساخ والذنوب توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهؤلاء هم الحجاج حقيقة، أما من سواهم فلا يمكن أن يدرج في هذا الاسم الشريف. هؤلاء علم الله من بواطنهم صدقهم معه، فوجههم وألزمهم صدق التوجه إليه، فكانت قلوبهم مطمئنة إلى الله سبحانه وتعالى، راجية الحصول على جائزته، فهم يتسابقون مع غيرهم من عباد الله، يسابقونهم آناء الليل وأطراف النهار في الذكر والدعاء وقراءة القرآن والعبادة لله، وهم بذلك ملتزمون بأوامر الله مجتنبون لنواهيه، لا يهتمون إلا بأن يكونوا من الرعيل الأول ومن السابقين المقربين عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين أفادوا من حجهم فرجعوا منه وقد كان تدريبا شاملا على طاعة الله وعلى دينه، فنفعهم هذا التدريب، فصلحت صلاتهم واستقامت وكانت تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، وصلحت زكاتهم وكانت تطهيرا لأموالهم وأنفسهم، وصلح صيامهم فكان قربة يتقربون بها إلى الله وحبسا لجوارحهم وأنفسهم عن مشتهاها، وصلحت أخلاقهم فاستقاموا لله سبحانه وتعالى وانقادوا لأوامره، فتأدبوا مع الله وتأدبوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلحت معاملتهم فبروا آباءهم وأمهاتهم وقاموا بحقوق أزواجهم وأولادهم وقاموا بحقوق جيرانهم وذويهم وأدوا صلات أرحامهم، وكانوا من العاملين لهذه الأرض على الوجه المرضي عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين فازوا بالحج، وهم الذين يستحقون أن يقال فيهم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، فلا إثم عليه أي قد غفر الله سيئاته وكفر ذنوبه وخطاياه، سواء تعجل أو تأخر فهو من المغفور لهم المقبولين بحجتهم. وهذا الحج لا بد أن يترك الأثر الطيب في نفوس الناس، فالإنسان الذي يرجع حظه من الحج أنه أتى بكثير من الحكايات والمشاهدات ويحدث الناس بما رأى، ولا يتذكر من الحج إلا ما ناله من التعب والنصب أو ما نال أيضا في مقابل ذلك من السعادة الدنيوية العاجلة. فهؤلاء حظهم من الحج ينبغي أن يترحموا عليه. أما الذين رجعوا وقد تزكوا وتطهروا وتابوا وأنابوا وصلحت سرائرهم قبل ظواهرهم ثم صلحت ظواهرهم بعد ذلك واستقامت على أوامر الله، فأولئك الذين تجددت حياتهم وبدأوا مشوارا جديدا من الحياة بعد أن تخلصوا من آثام الماضي. فالشيطان عدو الإنسان يبني عليه سورا محكما من السيئات والمعاصي والإعراض عن الله، ولا يزال يبنيه فمنذ بلوغ الإنسان، والشيطان يبني هذا السور حوله ليمنعه من طاعة الله وليمنعه من الإقبال عليه. فإذا حج وأناب إلى الله فلحظة واحدة من عفو الله على الواقفين بعرفة تهدم هذا البنيان، فيتكسر بنيان الشيطان الذي بناه خلال 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة أو أكثر من ذلك، يذهب في طرفة عين. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنما بناه وطيد الراسخ الأس محكم، أتى العفو من كل القواعد ما بنى، فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن 1000 من بناة جنوده بنوا كل يوم 1000 بيت ورمموا، لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. فلذلك لا بد أن نكون من هؤلاء الفائزين ما استطعنا، فنطهر أرواحنا من الكبر والعجب والرياء والسمعة ومن أمراض القلوب، وكذلك تنقاد جوارحنا لطاعة الله، فنكف أسماعنا عما حرم الله سماعه، ونكف أبصارنا عما حرم الله النظر إليه، ونكف ألسنتنا عن التكلم بما لم يبح الله الكلام فيه، ونكف جوارحنا كلها عما حرم الله علينا استغناء بما أحل لنا. فنحن آمنا أن الله أحكم الحاكمين وأنه هو الحكيم الخبير، فما أحل لنا ففيه مصلحتنا وما حرم علينا ففيه المفسدة علينا. فلذلك لا بد أن نأخذ ما آتانا وأن نترك ما نهانا عنه، وأن نحذر أن نخالف ما جاءنا به خير الرسل من عنده، فإن الله غني عنا ونحن فقراء إليه، وقد حفزنا لطاعته والمبادرة لأوامره. فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهنا ذكر 3 محفزات. المحفز الأول هو قوله: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فالذي يضيع عمره إنما يضيع نفسه، والذي يعصي الله فإنما يضر نفسه، والذي يبخل على نفسه بالطاعة فلا يضر ذلك إلا نفسه. فهذه الأعمار التي تمضي لا ينتفع منها الإنسان إلا بما كان رضا لله جل جلاله وعملا صالحا، إما حسنة للمعاد وإما درهما للمعاش. ولذلك قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فأنتم معروضون على الله وأمامكم الصراط المصوب على متن جهنم وأمامكم الميزان له كفتان ولسان وسيجد الإنسان ما قدم هنالك محصورا محسوبا لا يفقد منه كبيرة ولا صغيرة كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فلا بد أن نتذكر أن أمامنا هذا الوزن الذي هو القسط والحق وأن أعمالنا موزونة فيه جميعا وأن الإنسان سيرى ذلك العمل جميعا ويلقاه ما كان نسيا منه وما لم ينسى ما كان كبيرا منه وما كان صغيرا يجده أمامه محضرا عند الله تعالى كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم بعد ذلك ذكر الحافز الثانية فقال والله الغني وأنتم الفقراء. فأنتم لا تستطيعون قطع العلاقة مع الله لحاجتكم إليه فهو الذي ترجون منه التوفيق في الحياة والحفظ مما تعانون من أنواع المضار فما منكم أحد إلا وهو في مخاطر لا حصر لها إذا سار على الأرض فالله قدير على أن يهزها من تحت أقدامه وقد زلزلها من قبل بكثير من العتاة الطغاة وإذا سار تحت السماء فالله قادر على أن ينزلها كسفا على الناس وإذا ركب في الطائرة تنسام به في الهواء فهي في قدرة الله وأمره والله قادر على أن يحطمها كما حطم غيرها وإذا سار في السيارة فهو عرضة للحوادث كذلك. ومن هنا فلا يستطيع العلاقة مع الله أبدا فلا يجد حفظا ولا تقويما إلا منه وكذلك لا يجد رزقا إلا من عنده فهو الرزاق سبحانه وتعالى وهو الذي ينفق على الناس جميعا والخلائق سواهم فقد قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فمستقرها المكان الذي تستقر فيه زمانا طويلا ومستودعها قبرها أي المكان الذي تمكث به حتى تستخرج منه عندما ينادي المنادي هلموا إلى ربكم فيخرج الناس من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ثم بعد ذلك فلذلك لا يمكن أن نستغني عن الله ولا أن نقطع علاقتنا به لفقرنا إليه وغناه عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تعرف إليكم بفضله وسخائه وكرمه فيما تشاهدون من نعمائه التي لا تحصونها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة العقل ونعمة الهداية والإيمان ونعمة السمع ونعمة البصر وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. ثم بعد ذلك هو الذي ترجون منه التثبيت عند السؤال في القبر وهو الذي ترجون منه التثبيت على الصراط يوم القيامة وهو الذي ترجون منه النجاة من النار ودخول الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد عودكم فيما مضى من أعمالكم كثيرا من الإحسان يقابله كثير منكم بالإساءة فكثير منا يحسن الله إليه وينعم عليه بأنواع النعم فيستغلها في سخطه وفيما لا يرضيه يأخذ خيره ورزقه وهبته وجائزته فيصرفها في مخالفة أمره وفي خلاف منهجه فيسيء الأدب معه ويعصيه بما آتاه. ولذلك لا بد يا إخواني أن نحسن العلاقة به. إذا أدركنا ذلك وتذكرناه، فالذي يدرك أنه قادم إلى الله وأنه سائر إليه يعلم أنه محتاج إلى أن تكون علاقته بالله حسنة. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ الثالث فقال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهو قادر على تبديل الناس والذهاب بهم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال في سورة الأنعام: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. فهذا الاستبدال هو قادر عليه. وكذلك فإنه قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهذا حافز عظيم. فالموظف إذا قيل له: إذا لم تتقن عملك فسنعزلك ونولي من هو خير منك، فلا شك أنه سيبادر لأداء عمله على أحسن الوجوه. لهذا نادانا الله هذا النداء الكريم وحثنا به وحضنا على المبادرة إلى مرضاته والمسارعة إلى رضوانه. ونحن اليوم في سباق عظيم شرعه الله لنا، فقال: فاستبقوا الخيرات. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالفائزون هم الذين أحل الله عليهم رضوانه فتابوا وأنابوا وأقبلوا إلى الله، وهم ثلاثة أقسام. القسم الأول هم السابقون بالخيرات بإذن الله، الذين وفقهم الله للطاعات منذ شبابهم فاهتدوا وأقبلوا على الله وحقق لهم مرادهم ومقصودهم وهداهم إلى سبيله، فكانوا في كل أوقاتهم من الطائعين لله العابدين له. والقسم الثاني هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فكانوا من المقتصدين. والقسم الثالث هم المقصرون الظالمون لأنفسهم، أساءوا فأكثروا الإساءة ولكنهم تابوا عند الممات فتاب الله عليهم فحسنت خواتمهم. وهذه الأقسام الثلاثة امتن الله عليها بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فهؤلاء جميعا موعودون بالجنة وعدهم الله بها، وقد علم تفاوت منازلهم فيها، وقد بين الله تفاوت درجات الناس عنده فقال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال: هم درجات عند الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. وذلك من تباعد منازلهم. فعلى المؤمن الجاد المجد أن يحرص على أن يكون من ذوي الدرجات العلى، فمنزلتهم لا يمكن أن يضاهيها المنازل. سكناهم في الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، يرون الله جل جلاله عيانا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يجاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون. هم وفد الله جل جلاله أهل الفردوس الأعلى، وذلك ممكن أن يناله كل واحد منا لكن شرطه أن يكون من المؤمنين الصادقين الذين هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فحرصوا على أن تكونوا منهم. فالذي سافر هذا السفر القاصد الجاد وقطع هذه المسافات الشاسعة وسهر الليالي ذوات العدد وأتعب بدنه وأنفق ماله، إذا رجع بولاية الله جل جلاله فكان من أولياء الله المقربين، فهو رابح على كل حال. وإذا لم ينل هذه الولاية ولم يتقبل الله حجه فهو خاسر خسرانا شديدا. فلذلك لا بد أن يحرص الحاج على ولاية الله جل جلاله بتصحيح الإيمان به والاستقامة على منهجه. ثم كذلك فإن الحجاج يأتون مشتاقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأماكن التي رآها، فهذا البلد الذي أنتم فيه وهو مكة فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أرسل إليه، وفيه أنزل عليه بداية الوحي، والمدينة التي أتيتم منها هي مدينته التي عاش فيها وأقام فيها دولة الإسلام وتوفاه الله فيها واختارها له سكنا ومستقرا، وفيها أكمل الله عليه نزول الوحي. والجبال التي ترونها قد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، والهواء الذي تتنفسون فيه تنفس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وماء زمزم الذي تشربونه شربه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، والبقاع التي تسيرون فيها والأنساك التي تؤدونها كل ذلك قد أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يزيدكم حبا له واشتياقا إليه، لكن لا معنى لذلك إذا لم يصحبه اتباع لما جاء به وتصديق له في كل ما أخبر به وعدم ابتغاء الهدى إلا عن طريقه، فإن هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون المحبة العاطفية مقرونة بالاتباع لنهجه وما جاء به. فالله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن حقه أن يطاع في كل ما أمر به وأن يصدق في كل ما أخبر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. واتباعه صلى الله عليه وسلم موصل إلى رضوان الله وموصل إلى جناته، فإن الله اختاره أسوة حسنة وقدوة صالحة، فقال تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجعله قدوة لنا جميعا، فأمرنا بالاقتداء به واتباعه على ما جاء به من عنده، وذلك مقتضٍ أن يتعلم الإنسان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علمه فليلزم ما علمه، ثم يقتضي بعد ذلك الاستقامة على هذا المنهج والطريق حتى يلقى الله. وهو مقتضٍ كذلك للدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبليغ ما بلغه عن الله جل جلاله، وإلى الجهاد في سبيله بإعلاء كلمة الله ونصرة دينه بما يستطيعه الإنسان من الأقوال والأفعال بلسانه وبماله وبيده وبقلبه، كل ذلك مشروط علينا بالإيمان به. ثم إن تغيير حال الإنسان أمر شاق، وهو محتاج إلى المتابعة، فيحتاج الإنسان إلى فحص نفسه حتى يكتشف ما فيه من الأدواء والأمراض، فلينظر كل واحد منا إلى هذا اللسان الذي كل يوم تؤثمه الجوارح فتقول: اتق الله فينا فإننا بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ويقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلننظر إلى ألسنتنا ما نقول بها. كثير من الناس منعهم الله طاقة الكلام، فهم بكم خرس لا يستطيعون الكلام. وقد أنعم الله عليك بالكلام فليكن كلامك في مرضاته. والكلام ثلاثة أقسام: قسم مرضي عند الله مأمور به فاستزد منه ما استطعت فإنه مقرب لك إلى رضوان الله، وقسم مكروه عند الله مبغوض لديه وهو ما لا خير فيه من الكلام فاجتنبه، وقسم لغو ليس محمودا ولا مذموما فتقلل منه، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون الزور هذا الكلام المنهي عنه المذموم، وإذا مروا باللغو مروا كراما هذا اللغو المتوسط، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا الكلام المحمود وهو الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى واتباعه عليه وسلم في ذلك. فلننظر إلى ما نقوله بألسنتنا هل نحن صادقون؟ فالصدق هو عنوان الجنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا بد أن نطهر ألسنتنا من الكذب وأن نصدق في قولنا، وكذلك من قواعد اللسان وضوابطه العدل، فهو قيمة عظيمة به قامت السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالعدل في القول يقتضي من الإنسان أن يكون صادقا في قوله وأن يكون عدلا فيه قائما بالقسط لله جل جلاله. ثم بعد ذلك لننظر إلى معاملاتنا وأخلاقنا، فإنها مكملات إيماننا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فتعالوا بنا بعد حجنا نراجع أخلاقنا ونقوم ما فيها من اعوجاج، فمن كان سريع الغضب فليكن سريع الفيئة وليعالج ذلك من نفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ومن كان سيء التعامل مع والديه فلا بد أن يدرك بقية حياتهما وأن يحسن إليهما، فقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سواء كان ذلك في حياتهما أو بعد مماتهما. فالإحسان إليهما في حياتهما يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال، وأن يذل لهما الإنسان ويخضع لهما. وبرهما بعد الممات يكون بالدعاء لهما وإنفاذ وصيتهما وصلة أرحامهما وقضاء ديونهما والتزاماتهما والقيام بحقهما مما سوى ذلك من كل ما يحبانه واجتناب ما يكرهانه. وكذلك حقوق الأزواج فهي عظيمة، أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في حجته وهو واقف بعرفة: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، ومعنى عوان الأسيرات، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. وكذلك النساء فعليهن من الحقوق مثل ما لهن، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقد صح في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا بد من مراعاة هذه الحقوق. وكذلك حقوق الأولاد فهم أمانة الله لدينا، والله سبحانه وتعالى يقسم الأولاد ككل الأرزاق، وقد قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهم أمانة لدى الإنسان، لا بد أن يقيهم أولا سخط الله وناره، وأن يحرص على نجاتهم من عذاب الله، فإنهم لا تقوى أجسامهم على عذاب الله، فلذلك لا بد أن يقيهم ذلك، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم بعد ذلك حقوق الجيران، فهي حقوق أكيدة عظيمة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: الجار المسلم له حقان، والجار الكافر له حق. وقال: الجار أحق بسقبه. وقال: جار الدار أحق بدار الجار. فكل ذلك يقتضي أن يقوم الإنسان بحق الجوار. وكذلك لا بد أن نحرص أيضا على أداء حقوق الرحم، فصلات الأرحام واجبة على الإنسان. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله خلق الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذلك لك. فقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد قال البخاري في تعريف صلة الرحم: هي إشراك القرابات فيما أوتي الإنسان من أنواع الخيرات، فكل خير آتاكه الله فعليك أن تشرك فيه ذوي رحمك، وأن تقوم بحقهم من النصيحة والإهداء والإيتاء وغير ذلك، وإيتاء ذي القربى. وكذلك لا بد أن نقوم أن نراعي حقوق هذه الأمة، فنحن أجساد من هذه الأمة وبمثابة لبنات من بنيانها، فلا بد أن يكون كل واحد منا مهتما بهذه الأمة وشأنها، يريد إعلاء كلمة الله فيها، ويريد نصرة هذه الأمة ورفاهها وسعادتها، ساع لنجاتها من النار، ساع لهدايتها واستقامتها، ساع للخير فيها بكل أنواع الخير. فإذا كان الإنسان كذلك كان لبنة صالحة في المجتمع، وكان ثقة فيه من هذا البنيان المهم. وإذا لم يكن كذلك فهو غاش للناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فلا بد أن يحرص الإنسان على نفع الناس، وأن يكون من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن لا يكون من مغاليق الخير مفاتيح الشر، فيوصل إلى الناس ما يستطيع من المنافع ويسعى لسعادتهم، وأقل ذلك أن يكف أذاه وشره عنهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكذلك إفشاء السلام فهو حق للمسلمين جميعا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال فسأله عن خير الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة مهاجرا، فوجدته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، ترد الجنة بسلام. لا بد يا إخواني أن نراجع ما كنا نقع فيه من المنكرات والكبائر، فنبدأ بإزالتها وتطهيرها، ليراجع كل واحد منا أمانات الله لديه، ومنها طهارته. فمن كان قادرا على الغسل فتيمم فليعلم أنه أتى أمرا عظيما، ومن كان قادرا على الوضوء فتيمم فقد ضيع أمانة الله عليه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: يوم تبلى السرائر، قال: هي الجنابات، أي منها الجنابات والطهارة، فهي أمانة الله لدى الإنسان. وكذلك إذا كان مضيعا للصلاة أو لا يؤديها في أوقاتها أو ينام عنها عامدا لذلك، أو يفرط في الجماعة أو يفرط في أداء الصلاة فينقرها نقرا ويسرع فيها إسراعا ولا يقيم ظهره وصلبه فيها، فإنه قد ضيع أمانة الله لديه. وأبلغ السرقة وأعظمها أن يسرق الإنسان من صلاته، فالذي يسرق من صلاته هو الذي يسرق من قراءتها فيسرع في القراءة، يسرق من ركوعها، يسرق من سجودها، يسرق من خشوعها، يقوم مباشرة بعد السلام دون أن يأتي بأذكارها، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مكانه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فكل هذا سرقة من الصلاة، وأعظمها الالتفات عن الله فيها. فلا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير مما التفت إليه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. لا بد يا إخواني أن ندرب في حجنا أنفسنا على إحسان الصلاة، وأن نتدرب على هيئاتها، على استقامة الظهر في الركوع، وعلى هيئات السجود والجلوس والقيام، وأن نؤديها على نحو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها عليه، فإنه صح عنه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما نشكوه كثيرا من أن الصلاة لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ولا توسع في أرزاقنا، ومن خصائصها ذلك، فسببه أننا لا نصلي تلك الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتوسع في الرزق. فالله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلا بد أن نحسن صلاتنا وأن نحرص على أدائها على أبلغ الوجوه، وأن نزيد حسنا كلما تقدم بنا العمر، نزيد الصلاة حسنا كلما تقدم بنا العمر. وهكذا في كل طاعاتنا، فنحن الآن في فترة تدريب انتدبنا الله فيها، فلا بد أن نحسن خبرتنا لأداء عباداتنا على الوجه المرضي عند الله سبحانه وتعالى. نتزود من العلم ومن التقوى، ونتعود على إمساك جوارحنا عن معاصي الله، ونتعود على جبرها على الطاعات في المكاره. كل ذلك مما يفيده الإنسان من هذا التدريب العظيم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الإنسان إذا قفل من حجه وقد كفرت سيئاته، فقد أتيحت له فرصة ليقبل على الطاعات ويزداد منها حتى يبدل الله سيئاته حسنات. فالوقت الذي كان ينفقه في المعاصي سينقلب إلى طاعات، والوقت والمال الذي كان ينفقه في الحرام سينقلب إلى طاعات، والجهد الذي كان يبذله في أي معصية سينقلب إلى الخير، وحينئذ يصلح للمنافسة وللتقدم إلى جنات الخلود وإلى الفردوس الأعلى. ولا بد يا إخواني أن نحرص كذلك على التقيد بالآداب الشرعية العامة، ومنها عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، وعدم اقتراب النساء من الرجال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحققن الطرق وليطهن من وراء الرجال. فكان النساء إذا مشينا في الطريق ألصقن ثيابهن بالجدران حتى ربما تعلقت بها. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية، وقال أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن مع عن العشاء الآخرة. فلا بد أن يبتعد النساء عن الرجال وأن يبتعد الرجال عن النساء وأن يحذروا المماسة المحرمة التي حرم الله عليهم ولها أضرار أخرى غير ما يترتب عليها من المعصية، فإنها أيضا تقسي القلب وتؤدي إلى الفتنة. فلا بد أن يحذر الإنسان من الفتن وتعرض عليها القلوب كأعواد الحصير عودا عودا. فليحذر كل واحد منا الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن الآداب الشرعية كذلك أن يحذر الإنسان من مخالطة الأقدار والأنجاس. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وكذلك قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على الحذر من النجاس والأقدار. لا بد كذلك أن يتعود على الآداب العامة، ومنها آداب المجلس وآداب الطريق. فآداب المجلس تقتضي أن يلين في أيدي إخوانه وأن لا يزاحمهم وأن لا يتخطى الرقاب وأن لا يدفع الناس إلى ضيق وقد وسع الله عليه، وأن يحترم الصغار الكبار وأن يقدروهم ويكرموهم. فإكرام ذي الشيبة المؤمن من طاعة الله جل جلاله. وكذلك أن يرحم الكبار الصغار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وكذلك من هذه الآداب العامة آداب الطريق، فقد صح في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطريق، فقلنا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه آداب عامة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلا بد من التقيد بها. لا بد أن نفحص ما كنا عليه من المعاصي، فمن كان لا يشهد الصلاة في المساجد فلا بد أن يأتي من حجته من المسارعين إلى الصلاة إذا سمع منادي الله ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، يكون من أول المجيبين. من كان من الذين يمارسون بعض الرذائل كأكل الغيبة والمشي بالنميمة لا بد أن يتخلص من ذلك هنا بحجته حتى يكون من التائبين الذين تاب الله عليهم. من كان يأكل الربا أو يتعامل به لا بد أن يتوب وينيب إلى الله وأن يتذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. من كان يتعاطى العنصرية والميز غير الإيجابي لا بد كذلك أن يتوب من هذه الجريمة وأن يعلم أنها تفريق، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، إنما المؤمنون إخوة، فأنتم إخوان جميعا، رسولكم واحد وربكم واحد قبل ذلك وكتابكم واحد وقبلتكم واحدة ودينكم واحد والوطن الذي جمعكم الله فيه واحد. فلا بد أن تزيلوا ما بأنفسكم وأن تزيلوا عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران من أمر الجاهلية في أمتي وهما بهم كفر، الطيرة والطعن في الأنساب. فلذلك لا بد أن تحذروا ذلك. كذلك لا بد أن تزكوا علاقتكم بالله، فالذي كان لا يثق بعلاقته بالله فيحتاج إلى الوسائط بينه وبين الله، أو لا يثق بأن الله سيكرمه بإجابة الدعاء فيحتاج إلى ما لم يشرع من ذلك من التوسلات وغيرها، فليثق بالله وليحسن علاقته به وليقبل عليه، لأنه الآن عرف الله حين قصده من بعيد وجاء إليه ضائعا ودخل في الذين يباهي الله بهم ملائكته، فكل ذلك مقتض منه لأن يثق بالله جل جلاله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. والله سبحانه وتعالى أهل لأن يظن به أحسن الظنون، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. كذلك من كان يتعاطى الغلول ويأخذ من المال العام فليتوب إلى الله توبة نصوحا ولينزجر عن ذلك، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من أصحابه الغلول فرفع من شأنه وقال: ألا لا أدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا أدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا أدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا أدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا أدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. ألا لا أدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. فلا بد من المبادرة إلى رد المظالم حتى تكون توبتنا نصوحا خالصة. لا بد كذلك من الاستقامة في قضاء الديون وسدادها إلى أهلها، فقد قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. وفي رواية: اللي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. لا بد أن تكون التزاماتنا مرتبطة بشرفنا وبكياننا، فيحافظ الإنسان على أقواله والتزاماته ووعوده ولا يخلف شيئا من ذلك، فالإخلاف صفة من صفات المنافقين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لا بد يا إخواني أن نتعود أيضا على التخلص من العادات السيئة المضرة المنهية عنها كشرب الدخان وغيره من العادات التي لا خير فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى هذه الأمة ليرفع عنها الإصر، وليحرم عليها الخبائث، وليحل لها الطيبات، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن هذه العادات السيئة أيضا إسبال الملابس، فالذي يلبس ثوبا طويلا يجره فخرا وخيلاء ما كان أسفل من الكعبين منه في النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وهو يلبس ثوبا طويلا فناداه فقال: ارفع ثوبك، فرفعه، ثم قال: زد فزاد، ثم قال: زد فزاد. فلما سكت جرح ابن عمر ساقه حتى يعرف المكان الذي أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه ثوبه. وكذلك من هذه الأمور العامة الحفاظ على نظافة المساجد، فمن المعلوم أنها بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالذين لا ينظفونها لا يمكن أن يدخلوا في قول الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا بد يا إخواني أن نحرص كذلك على العلم، فمن كان لا يحضر الدروس ولا يستمع إليها ولا يقرأ الكتب فلا بد وقد أتيحت له الفرصة بالحج أن يرجع وقد تغير منه هذا السلوك فيزداد علما كل يوم تطلع فيه الشمس. فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، وامتن عليه بما علمه فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد روي عنه أنه قال أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. فلا بد أن يحرص كل إنسان منا كل يوم تطلع فيه الشمس على تعلم علم ينفعه ويقربه من الله. وقد سئل الإمام مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، فقال علم يتعلمه. فقيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. كذلك لا بد أن نحرص أيضا على الذكرى والموعظة، فهذه الدنيا ضرة الآخرة، والناس فيها كثيرا ما يغفلون عن الله ويغفلون عن العرض عليه، فلذلك لا بد أن يخافوا كل الخوف من الغفلة عن الله جل جلاله. فالغفلة هي موت القلب، والإنسان الغافل عن الله لا يذكره عند أوامره ونواهيه ولا يذكره في خلواته ولا في جلواته، فلذلك لا بد أن يحرص كل إنسان منا على أن لا يكون من الغافلين. ومن ذلك سماعه لخطب الجمعة والمواعظ فيها، فقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين؟ والضبنة المجموعة من الحيوان أو الحرث يريد بها الإنسان التنمية، أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين أي خارج المدن على مسافة قريبة، تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. فلا بد من الخوف من الغفلة، ويحصل ذلك باستماع الذكرى فإنها التي تحيي القلوب، والذكرى هي هذه المواعظ التي تقرب من الله، يسمع فيها الإنسان قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزيده إيمانا ونورا ويقينا وصدقا. وهذه الذكرى الناس فيها على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملونها ولا يستطيعون سماعها وهم المشركون الذين يقول الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فهم يفرون منها كما يفرون من الأسد. وقال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالأشقى أي الذي بلغ أمدا بعيدا في الشقاء هو الذي يجتنب الذكرى فلا يستمع إليها ولا ينتفع بها. والقسم الثاني هم الذين يسمعون الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، وهؤلاء هم المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم. وفيهم يقول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، فإذا قام مذكر يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو هو من جماعتهم أو معروف لديهم استمعوا إليه وأصغوا له وأنصتوا، وإذا قام غيره أعرضوا عنه ولم يستطيعوا الجلوس إليه ولا السماع منه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بمرض أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا حسدا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الخير، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم إن شاء الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكذلك منها عيادة المرضى، فإنها تشعر الإنسان بنعمة الدفع وما دفع الله عنه من أنواع البلايا، ومشاهدته للمصابين مقتضية منه أن يرحمهم أيضا فتحدث في قلبه الرحمة. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية.